أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من قراءة تهذيب أوضاح العبارات في شرح المحلي مع الورقات، وتوقفنا عند النسخ. يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الناسخ والمنسوخ، يقول الجويني: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة. يقول الشارح: يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بنبساطها. يقول الجويني: وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته. قال الشارح: بأشكال كتابته. نعم، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وغفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الإمام رحمه الله وغفر له: عرف المصنف النسخ لغة بأنه الإزالة، وهذا قول أكثر اللغويين. يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، ويطلق على النقل. يقال نسخت الكتاب يعني نقلته.
هذا هو المعنى اللغوي للنسخ. وأما حده في الشرع، فعبارة علماء المذهب رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ، رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ، هذا هو التعبير الذي ينص عليه علماؤنا. والناسخ كما نص الإمام الفتوح عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مختصره، فقال: الناسخ رب العزة على الحقيقة، والمنسوخ الحكم المرتفع. الحكم الذي رفع هو المنسوخ، وأما الناسخ فهو رب العزة تبارك وتعالى على الحقيقة. يقول المصنف: حده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا، يقول الشارح، هذا حد للناسخ، ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل، فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء. قال: وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون، وبقوله نعم وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية يعني له حد، أو معللا بمعنى، ومصرح الخطاب نعم وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك. يبقى هنا لما قال ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية، هذا شيء، أو معللا بمعنى، هذا الثاني. قال: وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك. قال: فإنه لا يسمى ناسخا للأول، هذا لا يسمى نسخا. مثاله قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال: فتحريم للبيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول. ليه؟ لأن له غاية، هنا التحريم لغاية. قال: بل بين غاية التحريم. وكذا قوله تهنا لا يصلح أن يقول أن يكون هذا نسخا، لأن لا يوجد رفعها هنا. قال قوله: وكذا قوله تعالى وحرم عليكم الصيد صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال نسخه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم للإحرام وقد زال. يبقى هنا لا يسمى هذا نسخا أيضا. وخرج بقوله مع تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء، وكل هذا هيأتي يعني تبيينه الآن. يبقى ما يعنين الآن أن النسخ، ما هو النسخ؟ رفع حكم شرعي. خرج رفع، يبقى خرج الايه؟ خرج إذا كان في شيء من الإظهار، أو في شيء من التخصيص، أو في شيء من التبيين. فالمبين وكذلك الخاص، وهذه المعاني لا يطلق عليها نسخا، وإنما النسخ لابد من رفع، لابد أن يرفع الحكم. أما في اللفظ الخاص فهذا تخصيص لشيء ثابت، فالشيء ثابت وأنا أخصصه، الشيء ظاهر وأنا أؤوله إلى آخره. لكن النسخ هذا رفع للحكم بالكلية، وهذا الحكم لابد أن يكون حكما شرعيا، فخرج الأحكام العقلية وغيرها واللغوية إلى آخره، ولابد أن يكون هذا الرفع بدليل، قال بدليل شرعي، ولابد في هذا الدليل أن يكون متراخي. ففيش حاجة اسمها الناسخ يكون قبل المنسوخ مثلا، هذا لا يصح ولا يتصور أصلا. يبقى لابد من رفع، ولابد أن يكون في حكم شرعي، ولابد أن يكون سمى دليل شرعي، ولابد أن يكون هناك تراخي، فحينها يقع ليه؟ يقع النسخ. نعم. قول الشارح،
قول الشارح هذا حد للناسخ يؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي آخر متأخرا عن الأول على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا، نحو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. الحكم الأول أثبت أن الرضاع الذي يحرم النكاح والمصاهرة لا يكون إلا 10 رضعات معلومات، ثم جاء بعد ذلك دليل شرعي متأخر ليثبت حكما شرعيا متأخرا عن الحكم الشرعي الأول الثابت بالدليل الأول، وهو 5 رضعات معلومات يحرم.
طيب، يبقى هذا مثال واضح جدا. لما أنزل الله عز وجل في بداية الإسلام، وهذا كانت آية وهي من المنسوخ حكما ورسما، فالمنسوخ أقسام، منه ما نسخ حكمه وبقي رسمه، يعني يبقى في القرآن ويتلى وهو قرآن ولكن حكمه منسوخ، ومن النسخ ما هو ما نسخ حكمه ونسخ رسمه، مثل هذه الآية 10 رضعات معلومات يحرم، كانت آية في بداية الإسلام ثم رفعها الله عز وجل فلم تصر من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم نسخت 5 معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. المعنى أن هذه نسخت قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفترة يسيرة، فكان الناس يعتقدون، من لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يعلم بنسخها كان يظن أنها ما زالت من القرآن، فكان يتلوها حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى علم الناس أنها قد نسخت وقضي الأمر. يقول هنا شروطه ليه؟ يبقى هنا في حكم شرعي ثابت ولا لا؟ 10 رضعات معلومات، هذا حكم شرعي ثابت بدليل، ثم جاء حكم آخر شرعي بدليل فرفع الحكم الأول بالكلية، ما قالش 10 رضعات معلومات لم يخصص فيه شيء ولم يصرفه عن ظاهر، لم يفعل أي شيء وإنما رفعه بالكلية، فصار النص الظاهر هذا، لأن 10 دي لا تحتمل إلا إيه؟ لا تحتمل إلا 10، لا تحتمل 3 أو 4 أو غير، فرفعت بالكلية ووضع مكانها حكم جديد هو أيضا من النصوص الذي هو 5 لا تحتمل إلا هذا. يقول شروط النسخ، الشروط المجوزة للنسخ 4. أول شيء
أن يكون المنسوخ حكما شرعيا عمليا فرعيا ثابتا بدليل، فلا يكون حكما أصليا كحكم البراءة الأصلية، ولذلك قال المصنف الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، فخرج به الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، لأن الأصل براءة الذمة، أي أن الأصل في المكلف أن ذمته بريئة سليمة سالمة من المطالبة وخارجة عن عهدة التكليف الشرعي حتى يثبت الحكم الشرعي في حقه. فمثلا شرع الله الصلاة وشرع الصيام، فهل فرضية الصلاة وفرضية الصيام تكون نسخا لحكم سابق؟ الجواب لا يعد نسخا، لأن الحكم السابق لم يكن حكما شرعيا ولم يثبت بدليل شرعي، لكنه عبارة عن استصحاب للعدم أو استصحاب لبراءة الذمة.
يعني الآن خلاصة الأمر إيه؟ أن يكون منسوخ حكما شرعيا لازم يكون في حكم شرعي ثابت لا تصلح البراءة الأصلية، قبل أن تفرض الصلاة كان أي حكم موجود؟ لا يوجد أي شيء، عدم، لا يوجد عليك أي شيء قبل أن تفرض الصلاة، فلما فرضت الصلاة هل نسخ الحكم السابق؟ هذا لا يسمى نسخ، لأن لا يوجد رفع أصلا لحكم، فالبراءة الأصلية لا تنسخ، لا يوجد هذا المعنى. يبقى شرط في النسخ أن يكون حكم شرعي ثابت فنرفعه ونأتي بحكم جديد. الثاني
أن يكون النسخ بدليل شرعي، ولذلك قال المصنف الخطاب الدال، فخرج بذلك رفع الحكم بالموت والجنون، فلو أن المكلف جن أو مات فإن الأحكام الشرعية ترفع في حقه، ولكن لا يكون هذا الارتفاع سببه دليل شرعي، ولكن سببه إما نقصان أهلية هذا المكلف، وإما خراب أهليته بالكلية فتخرب ذمته بالموت وتنقص بالموت وتنقص بالجنون.
نعم. طيب يبقى الآن لابد النسخ لازم يكون ثابت بدليل شرعي، ويقولها هنا فخرج الخطاب الدال، فخرج بذلك رفع الحكم بالموت. طيب ما الحكم رفع بموت فلان، هل يسمى هذا نسخا؟ فلو أن المكلف جن أو مات فإن أحكام الشرعية ترفع في حقه. طيب هذا الرفع ما هو مثله كده، يبقى هيختلط بالإيه؟ بالنسخ، لأن النسخ فيه رفع وهنا فيه رفع. يقول إيه؟ يقول ولكن لا يكون هذا الارتفاع سببه دليل شرعي. هو الموت هذا دليل شرعي؟ يعني الرفع الذي حدث لهذا الرجل حدث بدليل شرعي أم أنه حدث بشيء آخر؟ حدث بشيء آخر، فليسمى رفعا حينه، وإن كان مآل الأمرين هما رفع، لكن رفع في إذا كان نسخا رفع في الحكم، وإذا كان بهذه الصورة رفع في العين، رفع في هذا الإيه؟ في هذا الشخص فقط، فليسمى نسخا. الثالث
ألا يكون الخطاب الذي رفع حكمه مقيدا بوقت أو مغيا بغاية، ولذلك قال المصنف
زي ما ضربنا أمثلة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذه تحريم البيع له غاية وله إيه؟ وله حد معين، فليسمى هذا إيه؟ نسخا.
ولذلك قال المصنف على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا فخرج به، ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معللا بمعنى وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك فإنه لا يسمى ناسخا للأول. ومثاله قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فننتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الآية الأولى حرمت البيع وقت النداء، والثانية أباحت البيع بعد ذلك، فهل يقال إن الآية الثانية نسخت الأولى؟ الجواب لا، لا يسمى هذا نسخا، ولكن يسمى تقييدا وبيانا لغاية الحكم أو لمدة سريان هذا الحكم،
لأنه مغي بغاية أم لا، هذا لا يوجد فيه رفع، بدليل أن في الجمعة التي تليها إذا نودي للصلاة الحكم ثابت، يبقى لم يرفع وإنما هو مغي بغاية، هذا لا يسمى نسخا. ألا يكون الخطاب، هذا الرابع،
ألا يكون الخطاب الناسخ متصلا بالخطاب المنسوخ، بل لابد أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن الحكم المنسوخ،
وإلا خلاص هيخش باب النسخ في باب الاستثناء، هيحدث إشكالات كده في تدخل الأبواب. لابد أن يكون متراخ، يعني الحكم ثبت وبعدما ثبت وعمل به الناس مثلا ونحو ذلك فأتى حكم جديد فرفع الأول وثبت الثاني، ولذلك قال المصنف
مع تراخيه عنه فخرج به ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء. مثاله قال تعالى في حكم القذفة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فهذا منع من قبول شهادة القذفة، ثم قال سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فهل هذه الآية ناسخة لقوله سبحانه وتعالى ولا تقبلوا لهم شهادة؟ الجواب لا، هذا يسمى أسلوب استثناء متصل.
يبقى هذه الصورة هذا مثال في كون يعني في اشتراط التراخ، لابد أن يكون ثم تراخ، لكن هذه الصور مرت معنا في باب الايه؟ في باب الاستثناء، أن هذا أسلوب من الأساليب ولا يسمى هذا رفعا باتصاله. ثم يأتي إلى مسألة جديدة وهي نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، نسخ الأمر قبل أن يتمكن الناس من الامتثال، هل هذا وارد أم غير وارد؟ يجوز؟
يجوز أن يشرع الحكم وينسخ.
لا يشرع.
يجوز أن يشرع الحكم وينسخ قبل أن يسعى المكلف أن يعمل به، ومثال ذلك حديث الإسراء والمعراج وفيه تردده صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين نبي الله موسى عليه السلام يسأل ربه التخفيف، حيث قال الحق جل وعلا: خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة.
هذا مثال. طيب ما فيش حد صلى ليه؟ صلى الخمسين ونسخت. كذلك في يضربون مثال بقصة الذبيح إسماعيل عليه السلام، أيضا بيضربوا مثال دائما بأن هذا النسخ قبل التمكن من الإيه، من أن أمر بذبحه، وقبل أن يتمكن من الامتثال نسخ الأمر بالإيه، بالكبش ونحو ذلك. أنواع النسخ. قال الجويني: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. قال الشارح: نحو الشيخ والشيخة إذا زني فارجموهما البتة. هذه آية كانت في بداية الإسلام. قال عمر: فإنا قد قرأناها، رواه الشافعي وغيره، وقد رجم صلى الله عليه وسلم المحصنين، متفق عليه، وهما المراد بالشيخ والشيخة أو المحصنين. ونسخ الحكم وبقاء الرسم، هذا من كلام الجويد. يقول الشارح: نحو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، نسخ بآية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ونسخ الأمرين معا، نحو حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل عشر ضعات معلومات يحرم، فنسخ بخمس معلومات يحرم. النسخ يقول باعتبار المنسوخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إحنا المقصود بالرسم إيه؟ يعني له خط، يعني خط مرسوم مكتوب، مش حكم لفظي أو نحو ذلك، وإنما شيء نزل في كتاب الله تبارك وتعالى محفوظ. فالشيخ والشيخة إذا زني فارجموه البتة، هذا كان في بداية الإسلام قرآنا، فهو رسم، ثم نسخ هذا فأصبح إيه؟ فأصبح منسوخا حكما ورسما، يعني رفع من المصحف. هنا النسخ باعتبار المنسوخ ينقسم إلى ثلاث أقسام. أولا
نسخ الحكم والتلاوة، نحو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
نعم، هذه نسخ الحكم والتلاوة. نسخ التلاوة وبقاء الحكم، نحو
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال عمر رضي الله عنه: فإنا قد قرأناه، رواه الشافعي وغيره.
هنا الحكم ثابت، لكن التلاوة غير ثابتة، رفعت. نسخ الحكم وبقاء التلاوة.
نحو الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج.
طيب ديها تجلس سنة، يعني المتوفى عنها زوجها تجلس سنة في بيتها غير إخراج. فقال: فقد نسخ هذا الحكم بقوله، هذا نسخ الحكم وبقاء التلاوة، لأن هذه تتلى إلى وقتنا هذا في كتاب الله وهي من القرآن، لكنها منسوخة. منسوخة بماذا؟ والذين يتوفون. تفضل.
فقد نسخ هذا الحكم بقوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يبقى أصبح الأمر أربعة أشهر وعشرة، لا كالآية في الآية الأولى الذي هو الحول لي الحول الكامل. وهذا مثال جلي. فنسخ الاعتداد بالحول إلى الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة. قال الجويني: وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. يعني من الممكن أن يرفع الحكم ولا يأتي حكم جديد، وإنما رفع وخفف، وقد يرفع ويأتي بحكم جديد قد يكون أعلى منه وقد يكون أقل منه، لا إشكال في هذا. هنا يتحدث على النسخ إلى إيه؟ إلى بدل، والنسخ إلى غير بدل. قال الأول، يقول الشارح: الأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي، والثاني كما في نسخ قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. النسخ إلى بدل.
مثاله نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى بيت الله الحرام بقوله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
هذا نسخ إلى إيه؟ إلى بدل، من شيء انتقلنا من شيء إلى شيء. أما نسخ إلى غير بدل،
مثل قوله سبحانه وتعالى: إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم بعد ذلك
يعني إذا أردت أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمه وتفعل كذا وكذا تصدق بشيء حتى يعطي الفقراء ونحو ذلك، كان هذا في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك
نسخ هذا الحكم وهو الأمر بالصدقة عند النجوى ولم يطلب منهم بدل.
طيب انتقل إلى ماذا؟ لم ينتقل إلى شيء. من العلماء من ينازع في هذا المثال ويقول انتقل هذا إلى الزكاة الزكاة المفروضة ونحو ذلك، لكن ظاهر الأمر أن مناجاة لم يعني ينتقل بعد ذلك إلى حكم إلى حكم آخر. يقول الجويني وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. وإلى ما هو أغلظ قال الشارح كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم، قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يقول جويني وإلى ما هو أخف قال الشارح كنسخ قوله تعالى إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بقوله تعالى فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وقد ينسخ
ينسخ الحكم إلى بدل أخف وقد ينسخ إلى أغلظ.
يبقى هذا لا إشكال فيه، النسخ قد يكون إلى أغلظ أو إلى أخف، فلا يرتبط مبحث النسخ بأن لابد أن يكون النسخ إلى الأخف دائما، لا 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 يشترط هذا.
مثال النسخ إلى الأغلظ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان هذا تخييرا بين الصوم والفدية، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، واللام في فليصم من صيغ الأمر
كما مر معنا. يبقى الآن النسخة هنا إلى أغلظ، يعني كان الأول اللي عاوز يصوم يصوم، اللي عاوز يفدي يفدي، أصبح الآن نسخ هذا الحكم ورفع، ورفع طبعا رفع الحكم، أما الرسم فموجود ولا لا؟ موجود. ثم بعد ذلك يأتي الحكم الجديد بأغلظ من هذا الحكم وفرضية الصيام. وطبعا وعلى الذين تقنوا فدية طعام مسكين، هذه نسخ في حق بعض الناس ولم ينسخ في حق بعض الناس، هذا رأي ابن عباس، وهذه مسألة يعني فقهية، أن هذه الآية نعم نسخت في حق المستطيع أو القادر، أما الكبير الذي مرض مرضا لا يرجى برؤه ونحو ذلك فالعمل إيه؟ فالعمل عليه يعني في نقاش هناك. يعني مثل هذه المسائل قد تجدها في أصول فقه مثل هذه الصورة، إن بعض الناس يقول نعم نسخ حكم معين فيها ولكن لم يرفع حكم بعض الأشخاص من وراء هذا النص ويستدل به، هذه نقاشات سهلة لكن المعنى نفسه مراد والمسألة ظاهرة. ومثال النسخ إلى الأخف قوله
سبحانه وتعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين.
هنا نقل من الأغلظ إلى الأخف. صح. أنواع النسخ باعتبار الناسخ، أنواع هنا بقى كان اعتبار آخر، اعتبار البدل، أما باعتبار الذي ينسخ نفسه النص الذي ينسخ، فنسخ الكتاب بالكتاب أو الكتاب أو السنة بالكتاب أو السنة بالسنة أو الكتاب بالسنة، وهذه المسائل فيها خلاف. أول شيء قال أولا نسخ الكتاب بالكتاب، قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، قال الشارح كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة. مثاله
الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجي وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية أفادت أن التي توفي عنها زوجها تمكث عاما في بيت الزوجية حدادا على زوجها، ثم جاءت آية أخرى فقالت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فجعل الله عدتها ونهاية هذا الإحداد 4 شهور و10 أيام. هذه الآية نسخت الأولى.
يبقى هذا مثال لنسخ الكتاب بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب قال الشارح كما تقدم في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية كما في حديث الصحيحين بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالآن الاستقبال ثابت بالسنة، ثم بعد ذلك أتى النسخ بفعله النبي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى النسخ إلى استقبال الكعبة، يعني استقبال بيت المقدس ثابت بالكتاب ولا ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النسخ إلى ورفع هذا الحكم وتحول إلى حكم جديد وهو استقبال الكعبة. استقبال الكعبة ثابت بالكتاب، ثابت بالكتاب، يبقى السنة الكتاب نسخ السنة، هذا لا خلاف فيه وفي جوازه. مثاله
مثال استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة الفعلية وثبت في الصحيحين عن البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فوجه نحو الكعبة.
وجه نحو الكعبة وكان النسخ بقوله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء.
نعم ثابت يبقى نسخ السنة بالكتاب. نسخ السنة بالسنة هذا أيضا لا إشكال فيه لكن يعني يشترطون في لأن السنة منها متواتر ومنها أحاد ونحو ذلك فتقع هنا الخلافات بين الفقهاء هل الأحاد ينسخ المتواتر أم المتواتر ينسخ الأحاد هنا النقاش موجود. قال وبالسنة يقول الشارح نحو حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه ومثل ومثل له بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين من حديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث واعترض بأنه خبر أحد وسأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالأحد. ذكر المصنف
أنه يجوز نسخ السنة بالسنة ثم فصل ذلك بقوله ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر فيجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة.
يعني هو الآن خلي بالك نص على إيه يجوز نسخ الآحاد المتواتر متواتر طيب الصورة الثانية آحاد بمتواتر وسكت عن الثالثة اللي هي نسخ المتواتر بالآحاد كويس فقال فيجوز نسخه
فيجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة وأما نسخ الكتاب بالسنة المتواترة فالمعتمد ومذهب الشافعي لا يجوز وإنما جاز نسخ القرآن بالخبر المتواتر لأنه وحي وهو مثله في الثبوت والقوة فقوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويجوز نسخ الآحاد
بالآحاد. طيب يبقى الوقت نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أن ينسخ الكتاب بالسنة المتواترة المعتمد وهو مذهب الشافعية لا يجوز وإنما جاز نسخ القرآن بالخبر المتواتر لأنه وحي وهو مثله جاز نسخ القرآن بالخبر الإيه بالخبر المتواتر لأنه وحي وهو مثله في السبل. طيب أكمل
ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر من باب أولى والمراد بالآحاد ما لم يثبت تواتره ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مست النار ثم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.
نعم هنا في نسخ الآحاد بأحاد وهذا لا إشكال فيه وخلي بالك بعض هذه المسائل قد يقعد لها في الإيه قد يقعد لها في الأصول وتجد أن الأمثلة عليها ضيقة جدا يعني لو قلنا مثلا بأن الخبر المتواتر لا ينسخ بخبر الآحاد حتى لو قعدت هذه القاعدة قد لا تجد أصلا هذا إيه يعارضك في شيء في الفروع قد تقوم بعض هذه المسائل بهذه الصورة كويس ولهذا تجد علماء الأصول يطلقونها لكن أيضا قد تعود بإشكالات كثيرة لو قلنا مثلا أن خبر الآحاد لا ينسخ القرآن وهذا قول جماهير العلماء أغلبهم على هذا ينبني على هذا أحكام ينبني على هذا أحكام كثيرة لكن أنت محتاج حصر للأحاديث التي هي أحاديث وآحاد ثم إنها الدعية فيها أنها نسخت شيء من الإيه من القرآن ولهذا تجد أن بعض العلماء الآية موجودة في كتاب الله والحديث ثابت ثم يترك الحديث ويعمل بالإيه بالآية لهذه القاعدة أن هذا الحديث لا يخوى على نسخ الإيه الكتاب عنده وجهة ده لم يترك النص على الحقيقة وإنما عنده قاعدة هذه القاعدة لابد أن يناقش فيها فهو ترك النص لا لتركه النص لكونه تمسك بنص أقوى فهذا لا يسمى تركا للإيه للدليل هذا لا يسمى تركا للدليل وإنما هو صرفا للدليل إيه بصارف من الصوارف وشوف الصوارف كثيرة إزاي يعني هذا صارف من الصوارف اللي هو يرجح في أصول الفقه أن الآحاد لا يمكن أن ينسخ القرآن هينبني على هذا أحكام كثيرة ونصوص كثيرة يترك بسببها العالم كثير من هذه النصوص أما نسخ الكتاب بالسنة هذا هو المراد. وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة أي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم، لأن التخصيص أهون من النسخ. يبقى ممكن يخصص لكنه لا ينسخ بها، لأن النسخ فيه رفع، أما التخصيص فلا رفع فيه. قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، نسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن كويس بالأحاد، لأنه دونه في القوة، والراجح جواز ذلك. شايف؟ والراجح جواز، لأن محل النسخ هو الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد. تفضل.
أما نسخ الكتاب بالسنة المتواترة فقد سبق الكلام، قد سبق الكلام عليه. وأما نسخ الكتاب بالآحاد فمعتمد المذهب وهو قول أكثر أهل العلم، لا يسوغ أن ينسخ القرآن بالسنة، لا يسوغ أن ينسخ القرآن بالسنة، فالقرآن متواتر وقطعي الثبوت، والسنة منها ما هو أحاد ومنها ما هو متواتر، والمتواتر أقوى من الأحاد، والضعيف لا ينسخ القوي.
نعم، طبعا هذه المسألة أنا ذكرتها بهذه الصورة، وهذه المسألة من المسألة التي فيها نقاش حقيقة، وفيها شيء من يعني محاولة البحث الجاد في هذه المسألة، لأن خبر الأحاد إن كان ثابتا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم حكاه الثقات وصححه أهل العلم ونحو ذلك، فهو مقارب للنص الشرعي في الإيه؟ في الإلزام وفي الثبوت وفي القوة. إلا هذه المناحي، طبعا كتاب رب العزة تبارك وتعالى أقوى دلالة وأثبت نصا، ثم المتواتر ثم الأحد، هذا شيء مسلم به. لكن في باب الفعل فما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى سمي واجبا لازم الفعل تأسم بتركه، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لازم الفعل تأسم بتركه، فمآل الأمر فعل مساب عليه أو فعل تركته فأنت آسم فعلي. فإذا كانت النظرة بهذه الصورة حينها نقول الأحد ينسخ، يستطيع بهذه الصورة أن ينسخه. لكن أنا ذكرتها بهذه الصورة حتى تحفظ ابتداء لطالب علم مبتدئ بهذه الصورة، وعلى أساسها سوف تخرج الأحكام الفقهية في المذاهب بعد ذلك. فاحفظها بهذه الصورة ويعرف معتمد المذهب ويعرف المسألة فيها خلاف، ثم ابحثها بجد وناقش، ولعلنا في كتاب آخر يعني نبسط الكلام إن شاء الله عليها. باب جديد في تعارض النصوص، هذا الباب أيضا من الأبواب التي يعني لابد أن يعتني طالب العلم بها. يقول تعارض النصوص فصل في التعارض، إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. أرجو أن نركز في هذه الفقرات. يبقى دلوقتي إذا تعارض لا يمكن يخرج هذا التعارض عن إيه؟ عن أمثلة، عن مثل هذه الأمثلة. إما إذا تعارض نطقان، لا نقول تعارض قول مع فعل أو نحو ذلك، هنتكلم على المنطوق، فهذا المنطوق إما أن يكون منطوق عام عرفناه، عارفين العام، أو يكون المنطوق ده خاص، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر. أتها أمثلة لهذا الآن. يقول معنى التعارض في اللغة التمانع، معنى التعارض في الاصطلاح تفضل، هو تقابل،
هو تقابل الدليلين على وجه يفسد كل منهما دلالة الآخر، لأنه بدل يدل على نقيض ما دل عليه الدليل الآخر.
يبقى هنا لما نقول تعارض ما بنقولش بقى عام وخاص بس أو نحو ذلك كده مطلقا، لا، احنا بنقول ان الدليل هذا اذا اتينا به ووضعناه امام الدليل الاخر يحدث اشكالية ويحدث تعارض ولا يجتمعان ابدا، فماذا نفعل؟ يقول ايه هذا التعارض؟ اما ان يكون
كليا واما ان يكون جزئيا، بمعنى ان الدليل يبطل دلالة الاخر بالكلية او يبطل دلالته من جزء منهم.
طيب يبقى الان تنبه لهذه الفقرة، هذا التعارض تقسمه كده، أولا إما أن يكون دليل أن يكون كلي أو يكون تعارض جزئي، يعني النص نفسه كل النص فيه إشكالية أو جزء من النص هو الذي به الإشكالية وبقية النص ثابت ولا إشكال فيه، يبقى الدليل يبطل بالكلية أو الدليل يبطل جزء هذه الماهية. هنا في صورتين، ثم قال بشرط أن يكون المحل واحدا. يبقى لابد أن يكون المحل الذي جاء فيه هذا الإشكال هو واحد وليس نصوص كثيرة أو أكثر من نص, يعني نصين مع نص آخر ونحو ذلك, وإنما يكون في نص في نص واحد والإشكالية جاءت في نص يوازي. قال بشرط أن يكون المحل واحدا, لأنه لو جاء دليل يبيح أمرا ثم جاء دليل آخر يحرم أمرا آخر فليس في هذا تعارض. يبقى حاجة أحلت وحاجة حرمت, هنا مش قضية تعارض, هنا أنت تحتاج إلى إيه؟ إلى شيء آخر, وهو إيه؟ شوف المثال اللي هو ذكره هنا, جاء الدليل إيه؟
جاء الدليل بحل الزوجة بالنكاح فيكون محل الحكم هو الزوجة, وفي نفس الوقت نكاح المرأة يحرم أمها.
يبقى تنبه الآن, يبقى دلوقتي جاء دليل بحل الزوجة, الزوجة حلال وأمها حرام, طيب لا إشكال في هذا. قال فيكون إيه؟
فيكون المحل هنا هو أم الزوجة, فلو سمى تعارضا
هنا أي تعارض هنا؟ لا يوجد أي تعارض, إنما التعارض إذا قلت لك أحد المرأتين حل لك مثلا أو اختلط عليك امرأتان, هنا يبقى في تعارض بين الأمرين. لكن لما أحللت لك امرأة ولما حلت لك حرمت غيرها, لا يوجد هنا تعارض لأن هذا حلال وهذا حرام, في شيء تعارض بين الأمرين. قال لأن المحل الذي تعلق به الحكم مختلف, يبقى الزوجة حلال أمها حرام, يبقى هنا الحكم إيه؟ العين نفسها مختلفة, فصار العقد يبيح امرأة ويحرم إيه؟ أخرى. في تعارض هنا؟ ما فيش أي تعارض, ليس هذا هو بابه, وإنما
يكون تعارضا لو كان هذا الدليل اقتضى حل امرأة وحرمتها, لأن المحل الواحد اجتمع فيه النقيضان الحل والحرمة, وهذا مستحيل أن النقيضين لا يجتمعان, لأنه كما لا يصح أن تصف إنسانا بأنه حي وميت في وقت واحد, فكذلك لا يصح أن تصف الفعل بأنه حرام وحلال في وقت واحد.
فتتصور مثلا أنك لما عقدت على هذه المرأة صارت لك حلالا وصارت عليك حراما, هذا غير متصور. لكن المتصور أنك إذا عقدت على هذه المرأة حرمت أختها, إذا عقدت على هذه المرأة حرمت أمها, وهكذا, هذا متصور لأن المحل مختلف. لكن لا غير متصور أنك تعقد بيعا فيصير حلالا حراما, تعقد عقدا على امرأة فيصير حلالا ليه؟ لأن ده في اجتماع للنقيضين, والنقيضان لا يجتمعان, الحل والحرمة, السكون والحركة, البياض والسواد, هذا لا يجتمع أبدا. يقول إذن لابد
أن يكون المحل واحدا حتى يقال بالتعارض.
يبقى هنا هو ده اللي عاوزين نخلص إليه, هو ده اللي عاوزين نتفهمه, لابد من محل واحد في حكم واحد في عين واحدة جاء فيها حكمان مختلفان بالحل والحرمة بالجواز والمنع, يبقى لابد المحل واحد. لكن لو عندنا محلين الأم والزوجة, هذا حكم وهذا حكم, والعقد واحد, يعني العقد سبب في الحكمين أم لا؟
نعم.
عقد النكاح سبب في حل امرأتك وسبب في حرمة الأم, لكن هنا فيش إشكالية, هذا لا يسمى تعارضا. متى يكون تعارضا؟ إذا عقدت عقدا فصارت المرأة حلال حرام عليك, هنا في تعارض وهذا محال. يبقى الثاني كذلك لابد أن يكون الزمان واحدا,
فالشيء قد يكون حراما في زمن ويكون حلالا في زمن آخر. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم, فالصيد في زمن الإحرام حرام. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا, فهل هذا تعارض؟ الجواب لا يعد هذا تعارضا, لأن الحكم الأول متعلق بزمن والحكم الثاني متعلق بزمن آخر. الأول متعلق بزمن الإحرام والثاني بزمن الحل, إذن لا تعارض.
يبقى هنا لابد أيضا من اجتماع الزمان, فإذا كان حلال في موضع حرام في موضع آخر أيضا يقول أمر إلى أنه لا تعارض. كذلك لابد
أن يكون الدليلان متساويين في القوة, فمثلا عندنا أمر ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وأمر ثبت بحديث أحد، فلا يمكن أن نقول هنا تعارض بمعنى أن يبطل كل منهما الآخر، لأن التعارض يكون بين دليلين في درجات واحدة من القوة فيسقط كل منهما الآخر، يقال حينئذ تقابل فتعارض فتساقط.
ده لو كان من القوة بمكان، لكن تأتي بأحاديث بها ضعف أو نحو ذلك وتعارضها مع شيء ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس وأفعال الصحابة، كل هذا تأتي به وتصرفه بحديث حسن أو نحو ذلك، هذا لا يفعله أحد أصلا، هذا لا يفعله أحد من العلماء، كويس؟ فهذا الأمر هام جدا في باب التعارض. وكذلك يقال إن النص يقدم على القياس، نص ظاهر هذا لابد أن يقدم على القياس، فلا يوجد تعارض بين نص صحيح فيأتي قياس فيفسده ونقول هناك تعارض، لأن القياس يعارض النص، هذا لا صح، لا يعارض النص بالقياس ولا يعمل بهذا. وكذلك يقال فضل.
وكذلك يقال إن النص يقدم على القياس، فإذا كان في المسألة نص فإنه لا وجه بأن يعارض هذا النص
يعارض
هذا النص بالقياس، فإنه لا يمكن أن يكون العقل المحض والقياس
معارضا لصحيح النص، لأن النص
أقوى ومقدم، إذ لا قياس مع النص.
نعم.
وإنما قلنا في الظاهر أن الأصل أن هذه الشريعة جاءت من لدن حكيم خبير، ونطق بها أفصح الناس وأبلغ الناس وأنصح الناس للناس
صلى الله عليه وسلم.
فلما كان هذا شأن الشريعة فإنه لا يتصور أن يقع فيها التعارض الحقيقي، لأنها صدرت عن واحد وهو الله تبارك وتعالى. القرآن أوحي بلفظه ومعناه، والسنة أوحيت إلى النبي
يعني معناه. بلفظه ومعناه مقصود بمعناه هنا حتى لا يشكل عليك، معناه المراد في الظاهر، معناه المراد في الظاهر، فالقرآن أوحي بلفظه من رب العزة تبارك وتعالى وأريد به معناه الظاهر الذي أمامنا، والسنة أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناها، ولذلك قال سبحانه وتعالى
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فعاد الأمر كله إلى الله، ولهذا يقولون إن رسول ليس بحاكم وإنما الذي يحكم هو الله سبحانه وتعالى. وهنا يأتي سؤال، وهو ما دام التعارض منتفيا فلماذا تعرض له الفقهاء والأصوليون؟
طيب خلينا الفقر الأخير دي هامة جدا، يبقى باب التعارض هذا يا إخواني لابد أن يكون التعارض في ذهن الإنسان، ليس إلا التعارض الذي يقع عند الإنسان لما يكون في ذهني، والأصل أن الشريعة لا تعارض فيها، كويس؟ وصنف في هذا تصانيف كثيرة. هنا يأتي سؤال، ما دام التعارض منتفي طب لماذا تعرض الفقهاء لمثل هذا؟ يقول الجواب
لدفع ما يتوهم أنه متعارض، فهو في الحقيقة غير متعارض، حتى إن بعض العلماء تحدى أن يوجد تعارض على الحقيقة، وإنما قال
ابن خزيمة، مقصود به الإمام ابن خزيمة، قال ائتوني بحديثين وأنا أولف بينهم، أي حديثين؟ ومن أبرز العلماء في هذا الباب الإمام الطحاوي وكتابه مشكل الآثار، الكتاب الماتع، وأيضا تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة، ومشكل القرآن لابن قتيبة، ودفع إيهام الاضطراب للشيخ الشنقيطي، وغيرها من المصنفات ترى فيها العجب العجاب من الجمع الذي يعني يعجز عنه الإنسان، وإذا نظر حقيقة في طرق الجمع التي ذكرها هؤلاء العلماء تجد أن فعلا قد يكون فهم الإنسان لبعض النصوص فهم ضعيف، في شيء من الركاكة، ثم يؤلف الإمام تأليفا حسنا ظاهرا لهذه النصوص. يقول
وإنما قال وأما ما ظاهره التعارض فإنه يمكن أن جمع بينه، فقوله وما ظاهره التعارض يعني في ظاهره قد يتعارض من جهة فهم الإنسان، أي من جهة تصور العقل. عموما الأصوليون من باب الحصر قد درسوا هذا الباب، باب التعارض، وقسموه إلى أنواع ستة، ثم بعد ذلك جعلوا يحكمون على كل نوع، فقالوا إن النصوص الواردة إلينا إما أن تكون قطعية أو ظنية.
يبقى الآن شوف تنبه، لأن هذا الباب أطول من هذا بكثير الذي معنا، لازم نقرأه الآن، هذا الباب أطول بكثير وفيه من الأمثلة وفيه من الضوابط الشيء الماتع، يعني وحقيقة هو فصل وباب مفهوم لا إشكال فيه وفيه ثمرات كثيرة حال الدراسة. يقول إما أن تكون قطعية، أو ظنية كويس قطعية في ثبوتها ودلالتها أو دلالتها ظنية في ثبوتها ودلالتها. فقالوا النصوص القطعية مثل القرآن، فالقرآن قطعي الثبوت، ثم منه ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة، والسنة منها ما هو قطعي الثبوت وظني الثبوت، ثم منها ما هو ظني الدلالة وقطعي الدلالة. فأصلوا أصلا فقالوا لا يتعارض قطعيان، يبقى قطعيان لا يمكن أن يتعارضا، لأن التعارض القطعيين يفضي إلى التكليف بالمحال. يعني لو جبت نص قطعي وأتيت نص آخر قطعي فتعارضا، هذا يقول إلى الإيه؟ إلى أنك مكلف بشيء محال لا تستطيعه، صحيح أم لا؟ قال ومن التكليف بالمحال الأمر في الزمن الواحد والمكان الواحد بأمرين متناقضين. فلو أتينا بنص قطعي الدلالة ونص آخر قطعي الدلالة في زمن واحد في مكان واحد، الأول يحل والثاني يحرم، هذا محال، هذا لا يكون أبدا. طيب واجتماع النقيضين إيه؟ أكمل.
واجتماع النقيضين محال، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن أن يقال إنسان ساكن ومتحرك في وقت واحد، كما لا يمكن أن نرفع الحكمين التحرك والسكون عن إنسان في وقت واحد، إذ لابد أن يلزم وصف منهما الإنسان. وملخص هذا الكلام إن لتحقق التعارض
أن لتحقق التعارض شروطا،
وهي أن يكون الدليلان ظنيين أن يرد
على محل واحد،
أن يكون الزمان واحدا، أن يكون الدليلان متساويين في القوة، فإن تعارض القطعي والظني يقدم القطعي، وإن تعارض الصحيح والضعيف يقدم الضعيف.
يبقى هنا لابد أن يكون في تعارض حقيقي، مش اللي أنت تستطيع دفع أحدهما، أن يكون دليلان ظنيين المحل واحد الزمن واحد، يبقى حينها يقع التعارض ويعني يعمل الفقيه على حل هذا التعارض. ثم قال عليه رحمة الله تعارض العامين، هيبتدي الآن بقى في تعارض الايه، في تعارض العامين. فإن كان عامين، يقول جويني، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، قال الشارح بحمل كل منهما على حال، مثاله حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وحديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، والثاني على ما إذا لم يكن عالما بها. طيب عامين تفضل.
سبق أن تعرضنا للعموم وألفاظ العموم، وقد يقع تعارض بين عامين، وأول خطوة نخطوها في باب تعارض النصوص العمل على أن نجمع بينها، لأن الجمع أولى من الترجيح. فإذا كان عندنا صيغتان من صيغ العموم وبينهما ما ظاهر التعارض، فلا بد من السعي في الجمع. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادتي قبل أن يسألها.
يبقى الأول يشهد والثاني يشهد، ألفاظ عامة. فإذا أردنا أن نعرف ما إذا كان بين هذين النصين تعارض، فإننا نطبق شروط التعارض، وهي أول،
فإذا أردنا أن نعرف ما إذا كان بين
أولا أن يكون الدليلان
ظنيين، وهذا الشرط منطبق عليهما، فكلاهما من أحاديث الآحاد.
خلاص يبقى هذا الشرط طبقنا عليه، الاثنين أحاديث أحاد، ما فيش يعني مش قرآن وخبر أحاد عشان ما يحدث الإشكال السابق. الثاني
أن يكون واردين في محل واحد، وكلاهما وارد في محل واحد وهو أداء الشهادة.
يبقى هنا الكلام على شيء واحد وهو إيه؟ الشهادات. ثالثاً
أن يكون الزمان واحدا، فلا يوجد ما يدل على تقدم أحدهما على الآخر.
هل تستطيع أن تثبت أن الحديث الأول حديث البخاري ومسلم حديث عمران بن حسين هذا كان مقدما ثم جاء حديث زيد بن خالد الجهني فنسخه؟ لا تستطيع أن تصل إلى، لو استطعت أن تصل إلى هذا خلاص من الممكن أن تقول بالنسخ ما لم تستطع الجمع طبعا على تفصيله. الرابع أن يكون الدليلان
أن يكون الدليلان متساويين في القوة
متساويين
متساويين في القوة وكلاهما رواه مسلم وهما من أحاديث الآحاد.
يعني أيضا الحديثين ده الحديث في الأول في البخاري ومسلم والثاني في مسلم فبرضو إيه القوة ثابتة لهما.
إذن حصل هنا ما ظاهر التعارض والأولى في مثل ذلك الجمع بينهما ما أمكن سبيل. فقيل في الجمع بينهما فيحمل الذم في ذلك لمن يبادر بالشهادة من غير أن تطلب منه، وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة لآدمي ولا يعلم بها صاحبها فيخبره بها ليستشهده بها عند القاضي إن أراد.
خلاص وجمع بين الحديثين إن الأول هذا قد طلبت منه، يعني رجل يبادر قبل أن تطلب منه الشهادة ورجل لم تطلب منه فلا يبادر، أو أن رجل عنده علم بهذه الحادثة فلا بد أن يبادر، وآخر يعني لا علم له بهذه أو مثلا عنده علم نعم بهذا الحديث فلا بد أن يبادر، وآخر طلبت منه الشهادة ولا علم له بهذه الحادثة فحينها لا يطلب منه المبادرة لهذا الفعل. يقول وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. يقول الشارع أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما، مثاله قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فالأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين والثاني يحرم ذلك، فرجح التحريم لأنه أحوطه. قال الجويني فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. قال الشارح كما في آيتي العدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربعة. يبقى الآن خلي بالك أو ما ملكت أيمانهم، طيب خلاص ملكت أيمانهم أختين يبقى يجوز أن يقع على الأختين، طيب ما عندنا آية أخرى وأن تجمعوا بين الأختين، هل هذه في الحرائر؟ يبقى هنا عثمان يقول أحلتهما آية وحرمتهما إيه آية، حدث هنا تعارض بين الأمرين. اقرأ.
فأما إذا لم يمكن الجمع بين نصين العامين بأن نحمل واحدا على وجه والآخر على وجه، في هذه الحالة نبحث عن الناسخ والمنسوخ، وقد سبق مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم جاءت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ويوجد بينها تعارض، لكن علم أن الآية الثانية متأخرة فقيل إن الثانية نسخت الأولى وبهذا اندفع التعارض، فالآية الأولى عمل بها في زمن معين ثم وقف العمل بها لما نزلت الثانية. فإذا تعذر معرفة الناسخ والمنسوخ أي جهلنا تاريخ ورود كل آية أو كل نص ولم نستطع أن نجمع بين نصين، حينئذ نتوقف حتى يظهر لنا ما يرجح دليلا على آخر، فإذا لم نجد المرجح يبقى الأمر على ما هو عليه.
نعم. مثال
ذلك قال تعالى مخبرا بأن ملك اليمين تحل للإنسان بغير التقيد بعدد ولا وصف معين، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وقال في المحرمات وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فقوله ما ملكت أيمانكم عام، وقوله وأن تجمعوا بين الأختين أيضا عام، فهذان العامان تعارضا.
يبقى هنا في ده مثال لتعارض العامين، فحلت الآية الأولى ملك اليمين حتى لو أختين، يدخل فيها الأختين ولا لا؟ يدخل فيه. والثانية حرمت الجمع بين الأختين، يدخل فيها الإماء ولا لا؟ يدخل فيها الإماء أيضا، فكلاهما فيها الإشكالية.
الآية الأولى تجوز أن تجمع بين الأختين في ملك اليمين في النكاح، والآية الثانية تحرم الجمع بين الأختين إطلاقا، والجمع بينهما غير ممكن والتاريخ غير معلوم، ولهذا توقف عثمان رضي الله عنه فقال أحلتهما آيات وحرمتهما آيات، ولكن كثيرا من الفقهاء رجح التحريم وعللوا ذلك بأن التحريم جانبه أرجح في هذا الأمر للاحتياط المطلوب في الفروج.
نعم. يعني مش عاوزين نطيل، خلينا نقف عند تعارض الآية الخاصين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.